قال الموتى أن يدفعوا الشدائد أو يرفعوا الشدائد سفه في العقل وضلال في الدين. إذا من نسأل؟ الله. ومن نستعين؟ ومن نستغيث به؟ الله. كل شيء أمره إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. وأنت لو دعوت الله عز وجل بصدق فإنك سوف تحصل على إحدى ثلاث فوائد ولا بد. إذا دعوت الله بصدق فستحصل على ثلاث فوائد ولا بد: إما أن يستجيب الله لك فيعطيك ما دعوت، وإما أن يصرف عنك من السوء ما هو أعظم. يمكن هناك سوء قد انعقدت أسبابه بالنسبة لك فيدفع الله عنك، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. إذن متى سألت الله بالصدق فلن تخيف أبدا. هذا مع أن الدعاء نفسه، دعاء الله عبادة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا قال قائل: ما واجب أهل القبور نحونا؟ أهل القبور إخواننا، أهل القبور علماؤنا، أهل القبور عبادنا، فما واجبهم علينا؟ ما واجبهم علينا؟ واجبهم علينا ما ذكره الله في قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قتل الآية الثالثة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا واجبهم نحونا. واجب الأموات علينا أن ندعو الله لهم ونقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا زرنا المقابر. قال: قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا قال الأخ: اقرأ علي ما قلت. قم بارك الله فيك. لا هذا الأخ لأنه يمكن يشتغل حاد من باله مرة. قلت وكام ما أنت فاهم
اللي
وراء. يلا يا ماذا يقول؟ قل لا أعلم. خلاص ماذا قلت؟ من يعرف؟ تفضل. انا اسمع. سمعت من بعيد؟ قاعد بصوت مرتفع. إلى الآن ما سمع. أي أحسن. تمام. هذا ما كان أحسن من مكانك الأول. طيب الآن يا أخواني نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم امته ماذا يقولون اذا زاروا القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن زيارتنا لهم لنفعهم ولا للانتفاع بهم؟ لنفعهم، يعني نحن ننفعهم إذا ذهبنا ودعونا الله لهم، هذا نفع لهم لا لننتفع بهم. صحيح أننا ننتفع بالزيارة من حيث إنها قربة، لا من حيث أن هؤلاء المقبورين سوف ينفعوننا أو يضروننا، لكن من حيث أنها قربة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام موعظة. أن ترى هذا الرجل اللي كان بالأمس معك يمشي مشيك ويأكل أكلك ويلبس لباسك، والآن هو في قبره مرتهم بعمله. نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. هكذا يا أخوان، أما أن ننتفع بهم بمعنى أنهم ينفعوننا أو يضروننا، فإنهم لن ينفعوننا ولن يضروننا. إنما الذي ينفعنا ويضرنا هو الله عز وجل. فإذا قال قائل: أنا أتخذهم وسيلة، أتخذهم وسيلة، قلنا طيب ماذا تقول حتى نعرف هل هي وسيلة أو غاية؟ نجد بعض الناس يقول: يا فلان يا فلان أنقذني، يا فلان أغثني. مرأة تقول: يا فلان أحبلني. إيش معنى أحبلني؟ يعني جعلني أحبل، يعني أحمل. سمعنا أن بعض النساء تأتي إلى بعض القبور أحيانا تتمرغ على القبر وأحيانا تسأل القبر، نسأل الله العافية. هل هذا اتخذ هؤلاء القبور هذه القبور وسيلة أو غاية؟ غاية، دعاهم مباشرة. وين الوسيلة؟ ثم إن الوسيلة إن كان هؤلاء من الصالحين، فالوسيلة أن تتوسل إلى أن تتوسل بحبهم إلى الله، لأن حب الصالحين قربة إلى الله عز وجل. وأنت هل يلزم من حبك إياهم أن تأتي إلى قبورهم، أو يمكن أن تحبهم وأنت بعيد؟ يمكن أن تحبهم وأنت بعيد. ولكن مع الأسف أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتخذون القبور التي يدعونها من دون الله وسيلة، لا يجعلونها وسيلة، وإنما يجعلونها غاية، يدعونها من دون الله ويعتقدون أنها هي التي تنفع. وسبحان الله العظيم، صدهم الشيطان عن الحق. لأن الذي ينفع ويعطيك ما تريد، نعم، من هو؟ الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا أنا أجزم جزما لا شك عندي فيه أن هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بأصحاب القبور قد أعرضت قلوبهم عن الله، لأن القلب لا يمكن أن يكون له اتجاهان، اتجاه واحد. فإذا كان هذا الرجل إذا أصابته الضراء نادى: يا فلان يا فلان، فهذا يقتضي ولا بد أن يكون معرضا عن الله. لماذا لا يقول بدل يا فلان يا فلان، يا لماذا لا يقول ايش؟ يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. يدعو باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سأل به أعطى، إذا سئل به أعطى. اسم الله الأعظم ذكر في القرآن في 3 مواضع. اسم الله الأعظم ذكر في القرآن في 3 مواضع. من يحصيها لنا؟ لا، من يحصيها لنا وهو قائم حتى يسمع الناس؟ في 3 مواضع. لا، طيب تفضل. اسم الله الأعظم ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن.
أول واحدة في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
في أي سورة؟
في سورة البقرة.
هذه واحدة.
ثانية في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نعم.
وثالثة في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم.
أحسنت. تمام. اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. الحي القيوم. وهذا ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع. في أي سورة؟ نعم. كم بينك؟ واحد، اثنين، ثلاثة. ما بينك وبين ثلاثة رجال. ليس بينك وبين الذي أجاب إلا ثلاثة رجال. ما سمعتوه؟ طيب. تفضل. طيب. نعم. والثالث. طيب استرح. اسمعوا يا اخوان. الحي القيوم ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع وهو اسم الله الأعظم. في آية الكرسي. في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما أدراكم ما آية الكرسي؟ آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. اقرأها في ليلة لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. الموضع الثاني في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه الكتاب بالحق. الموضع الثالث في سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه يعني ذلت وخضعت عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هذا الاسم الأعظم إذا توسلت به إلى الله في دعائك فقلت يا حي يا قيوم كان هذا من أسباب إجابة الدعاء. وإجابة الدعاء أسرع بكثير من كل شيء إذا أجاب الله الدعاء لأن أمره إذا أراد شيئا إيش أن يقول له كن فيكون فيكون بدون تأخير ألف للترتيب والتعقيب وبدون تكرار. وما أمرنا إلا واحدة كلام عند البصر. سليمان عليه الصلاة والسلام طلب من حوله أن يأتوا بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام مسيرة شهر فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عفريت من الجن العفريت القوي المارد أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك. منين؟ من اليمن إلى الشام. وإني عليه لقوي أمين. لماذا قال وإني عليه لقوي أمين؟ من أجل أن يشجع سليمان على أن يقول هات. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. أيهما أسرع؟ الثاني ولا الأول؟ الأول إيش قال؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. والثاني قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. أنت انظر بعيد ثم قل هكذا لحظة. أيهما أسرع؟ الثاني. الثاني لأن قال العلماء لأن الذي عنده علم من الكتاب دعا باسم الله الأعظم فحماته الملائكة وجاءت به. قوة الملائكة أقوى من قوة الجن. الجن عندهم قوة يصعدون إلى السماء ويتخذون منها مقاعد للسمع. وأما الملائكة فهم أسرع وأعظم. جبريل عليه الصلاة والسلام عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع في كم من يوم؟ في ليلة واحدة. ونزل به وجاء إلى مكة في ليلة واحدة، لأن قوة الملائكة ليس مثل قوة من الجن، أقوى من الجن. فجاء به فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الشاهد أن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا الذي عنده علم من الكتاب كان دعا الله بسم الله الأعظم. لا بد أيضا في الدعاء من أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. لا تدعو الله وأنت في شك هل يجيب أو لا يجيب، ادعو الله واجزم بالدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. بعض الناس الآن يقول الله يرحمه إن شاء الله، الله يغفر له إن شاء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن فإن الله لا مكره له، ولكن أعظم الرغبة وأعزم في المسألة، قل اللهم اغفر لي بس فيستجيب الله لك. لا بد أن توقن بالإجابة من قبل الله عز وجل. بعض الناس يقول أدعو وأجرب هل يستجاب لي أو لا، هذا لا يجوز. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. وسمعت بعض الناس يقول كلمة أنكرها، يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا خطأ، خطأ، هذا خطأ. كيف تقول لا أسألك رد القضاء؟ لا يرد القضاء إلى الدعاء. ادعو الله فربما يرتفع عنك ما قضى الله به عليك بسبب دعائك، كما أن بر الوالدين يزيد في العمر، كذلك الدعاء يرد القضاء. قد يريد، قد يقضي الله عز وجل عليك بشيء فإذا دعوت الله رفعه عنك. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن خسوف الشمس والقمر، ماذا خسوف القمر وخسوف الشمس، ماذا قال؟ قال: إذا رأيتم ذلك فادعوا الله. مع أن الكسوف إنذار من الله عز وجل: إذا رأيتم ذلك فادعوا الله ليرفع عنكم حتى ينكشف ما بكم. لا تقل اللهم إني أسأل، لا أسألك رد القضاء، قل اللهم إني أسألك أن تمنع عني سوء القضاء، أن تمنع عني سوء القضاء، وأن تدعو الله بما شئت. أما لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه، معنى عاقبني بما شئت ولا يهمني، هذا غير صحيح. اللي يقول هكذا أخطأ، أولا لأن هذه الصيغة لم ترد، والثاني أن الدعاء قد يرد القضاء، لأن الله قد يقضي بالشيء ويدعو الإنسان فيرفع عنه الشيء أو يدفع عنه الشيء. لذلك يجب التنبه لهذه الكلمة الخاطئة، وأن يعزم الإنسان المسألة ولا يدعو بمثل هذا الدعاء. إذن يا إخواننا، اللجوء إلى من عند الشدائد؟ إلى الله، هذا أهم شيء. فالذي يلجأ عند الشدائد إلى فلان وفلان أو إلى ملك أو إلى أي أحد سوى الله ليس له صيام ولا صلاة ولا حج ولا صدقة ولا ينفعه شيء من الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأنه مشرك بالله عز وجل. فإن من دعا غير الله فقد أشرك بالله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الله الدعاء إيش؟ عبادة، والعبادة لا تصرف لغير الله. ويا أخي، ما الذي يضرك إذا قلت يا رب بدلا من أن تقول يا فلان؟ مش يضرك، هل يضرك شيئا؟ أبدا، بل إنك إذا قلت يا فلان وعلقت قلبك بفلان أعرضت عن الله عز وجل. الله بعد الصلاة إن شاء الله سيكون بقية الدرس والإجابة على الأسئلة. الآن بتسلم بين أذان والإقامة. شارهم في العالم الإسلامي، فما هي العقيدة الصحيحة؟ وجاوب أنا على ذلك أن الأمر كما سمع، فإن مذهب الأشاعرة مشهور بين الأمة، وهم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. وكان أبو الحسن الأشعري على ثلاث مراحل في حياته. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، فقد كان معتزليا ينتمي إلى المعتزلة حتى بلغ 40 سنة، ثم اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب فانتفع باتصاله به وعدل عن مذهب المعتزلة وبين بطلانه، وصار رحمه الله يعلن ذلك على الملأ. ثم ارتقى إلى المرحلة الأخيرة التي كانت ثمرة لبحثه وطلبه الحق، وهي أنه كان على مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، فتلقى عن أبي الحسن الأشعري أصحاب من أصحابه في المرحلة الوسطى من مراحل انتقالاته، وانتشر المذهب من هذه المرحلة الوسطى. وأما المذهب الذي كان أخيرا لأبي الحسن رحمه الله فهو مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فمثلا يقولون إن الله استوى على العرش استواء حقيقيا، والاستواء يعني العلو، لكنه علو يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء الإنسان على السرير أو على الفلك أو على الأنعام. ويقولون إن الله سبحانه وتعالى له وجه موصوف بالجلال والإكرام، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولكنه وجه لا يماثل أحدا من المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا الأصل الأساس بنى أهل السنة مذهبهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أي أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل. كذلك أيضا أهل السنة والجماعة بالنسبة للقدر يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى كتب علم كل شيء سيكون وكتب مقادير ذلك في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء يحدث فهو بمشيئته تبارك وتعالى، وأن كل موجود فهو مخلوق لله عز وجل، ومع ذلك يثبتون للعبد إرادة وقدرة واختيارا كما هو الواقع المحسوس.
وما هو الأفضل
الدعوة إلى الله
في جماعة واجب أم لا؟ وما هو الأفضل الدعوة الجماعية أم الدعوة الفردية؟
الدعوة من الله واجبة وهي فرض كفاية، لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا لم يتم القيام بها إلا بجماعة صارت واجبة على الجماعة جميعا، أما إذا أمكن القيام بها من فرد فإنها تكون واجبة عليه ولا حاجة إلى الاجتماع. وكأن السائل يشير إلى التحزب والتعصب، ونحن ضد ذلك، لا نرى أبدا أن يتحزب المسلمون أحزابا، بل نرى أن الواجب أن يكونوا حزبا واحدا قائمين بأمر الله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضر الأمة شيء كضرر هذا التحزب، حتى إن بعضهم تجده يضلل بعض الآخر مع أنه مسلم، فيصفه أحيانا بالفسوق وأحيانا بالفجور وأحيانا بالكفر مع أنه مسلم يجتهد كما يجتهد. نعم، الاجتهاد المخالف للكتاب والسنة أو لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هذا اجتهاد مرفوض ولا يقبل من صاحبه ولا يعذر صاحبه بالمخالفة. على كل حال، الدعوة فرض كفاية، إن قام الفرد بها وحده فذاك، وإن لم يقم إلا بجماعة يعينونه على ذلك صار فرضا على الجميع.
نعم، ما في ميكروفون؟ اسأل هنا في ميكروفون.
يقول السائل: ما حكم القسم بالصيغة الآتية: والنبي أعمل كذا وكذا، ثانيا علي الطلاق إن لم أفعل كذا، ثالثا وحياتك أو حياة السيدة فلانة، وجزاكم الله خير.
الخبز أو اللحم نافع بطريق الحس، وقد نعرف أن شيء نافع أو فيه الشفاء بطريق الشرع، كما قال الله تعالى في النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الآن الأمة الإسلامية كلها إلا من رحم الله غارقة في الإشراك، فهل كل هذه الأمة على ضلال؟ نرجو التوبيخ. فهل هذه الأمة على ضلال؟ نرجو التوبيخ.
الأمة الإسلامية لا يمكن أن تكون جميعها على ضلال، بل لا بد أن يكون فيها أمة قائمة بأمر الله، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فلا يمكن أن تخلو الأمة الإسلامية من طائفة منصورة على الحق. أما أن تكون الأمة كلها على حسب ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا خلاف الواقع، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
يسأل عن حكم من يستغيث بالقبور ويطوف بها جهلا، هل يعذر أم لا؟
الذي يستغيث بالقبور بمعنى أنه إذا أصابته الشدة استعاذ بصاحب القبر مشرك شركا أكبر والعياذ بالله، ولكن قد لا نحكم بالشرك على هذا الشخص المعين، لأنه لا بد من الحكم بالشرك على شخص معين من شروط، منها أن تبلغه الحجة، فقد يكون هذا الذي يستغيث بالقبور قد يكون جاهلا لا يدري عن شيء أبدا، يرى الناس فيفعل مثل ما يفعل الناس، وقد يكون عنده علماء ضلال يضلونه عن سبيل الله ويقول استغث بالقبر الفلاني حتى يستجاب لك، فهذا لا نحكم بكفره لأنه جاهل معذور بالجهل. لكن من بلغه أن هذا شرك ولكنه أصر على ما هو عليه وقال هذا ما عليه آباؤنا هذا ما عليه علماؤنا، فإنه لا يعذر بذلك لأنه قد بين له الحق، وما قوله هذا تجاه الحق إلا كقول من قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالواجب على المسلم أن يكون عالما بأمر الله حتى يعبد الله على بصيرة. أما من طاف بالقبور ولكنه لم يعتقد أن صاحب القبر ينفع أو يضر فإن هذا لا يصل إلى الشرك، ولكنه بدعة منكرة ينهى عنها وينكر على من فعلها.
خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع بعد مناسك الحج فهل عليه شيء؟
إذا خرج الحاج من مكة ولم يطف الوداع فإنه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خرج من مكة أن يكون آخر عهده بالبيت، وعليه عند أكثر العلماء عليه فدية تذبح في مكة وتفرق على المساكين لأنه دم جبران ولا يجوز أن يأكل منها شيئا.
يقول حججت متمتع وطفت وسعيت للعمرة وتحللت ويوم العيد طفت طواف الإفاضة ولم أسعى للحج جهلا فهل علي شيء؟
نعم، الإنسان المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وبناء على ذلك نقول لهذا الأخ السائل الذي لم يسعى للحج، نقول يجب عليك الآن أن تذهب إلى مكة معتمرا، أي تحرم من الميقات وتقول لبيك عمرة، فإذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر ثم تسعى للحج. وإذا كان لديه أي لدى السائل زوجة فإنه لا يجوز أن يتمتع بها حتى ينهي هذه الأعمال التي ذكرناها، أي حتى يرجع إلى مكة محرما بعمرة ويتحلل منها ثم يأتي بسعي الحج، لأنه لم يحل التحلل الثاني.
نعم. امرأة حجت ولم تنوي أي نسك وسعت ولم تذبح الهدي ولم تصم لجهرها فما الحكم؟
لا أدري، إذا كانت لم تنوي شيئا أبدا فإن إحرامها يكون حجا مفردا وليس عليها فدية، لأن الظاهر أنها فعلت أفعال الحج. وإذا لم تنوي العمرة على وجه التمتع أو على وجه القران فإن الإحرام يكون للحج فلا يكون عليها هدي. نعم.
يقول السائل ما حكم من لم يبت في مزدلفة إلى حتى الساعة 12 والنصف؟ مساء.
السائل موجود؟ من الليل أقول 12 ونصف من الليل. نعم. طيب. هذا يسأل يقول نحن لم نصل مزدلفة إلا الساعة 12 ليلا، الساعة 12 ونصف ليلا، وأن المرشد قال لنا ادفعوا إلى منى والمجمرات، فنقول هذا قول قاله بعض العلماء، قال إنه يجوز إذا انتصف الليل أن يدفع الإنسان من مزدلفة إلى منى ويرمي الجمرات، وإذا كان المرشد والذي قال لكم ذلك فليس عليكم شيء، لأنه ليس عندكم علم يضاد ما قاله. والصحيح أن الإنسان لا يدفع من مزدلفة إلا في آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر، فإذا غرب القمر انصرفت، وغروب القمر في ليلة العاشر لا يكون إلا من ثلث الليل فما فوق، وعلى هذا فلا يدفع الإنسان من مزدلفة إلا إذا غاب القمر يدفع. ثم إن كان من الذين لا يستطيعون أن يزاحموا الناس فإنهم يرمون إذا وصلوا منى، وإن كانوا يستطيعون يعني بحيث يكونوا شبابا فالأولى أن لا يرموا جمرة حتى تطلع الشمس، كما أن الأولى لهؤلاء الأقوياء أن لا يدفعوا من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر. المهم أنها أنت ليس عليك شيء، ما عليك شيء. أما الذين وصلوا إلى مزدلفة بعد يعني بعد صلاة الفجر فهؤلاء عليهم فدية يذبحونها في مكة ويوزعونها على الفقراء، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، ومن المعلوم أن المبيت مزدلفة من إتمام الحج، فإن أحصرتم يعني منعتم عن ذلك فما استيسر من الهدي، فمن كان موسرا فليفعل وليهدي، ومن لم يكن موسرا فلا شيء عليه. على أن بعض العلماء أفتى بأنه لا شيء عليهم مطلقا، لأن هذا غير اختيارهم، ولكن الاحتياط أن يذبحوا فدية لظاهر الآية الكريمة التي ذكرتها لك. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ خرجت من مكة في مهمة دون طواف الوداع وسأعود إليها في آخر هذا الأسبوع وأريد الدخول بالعمرة، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
السائل موجود؟ السائل أنت أتيت بحج ولا أتيت بحج؟ أنت حاج؟ إيه تمتع. بعدما أنهيت الحج رجعت إلى المدينة بدون طواف وداع لماذا؟
سأعود
إلى مكة قريبا من المدينة
في آخر الأسبوع
وأنا طبعا من غير أهل المدينة لست من أهل المدينة
أنا من المغرب
وأجاني حاجة
من الحج والعمل في نفس
الوقت
الحج والعمل معجزة كبيرة
نعم ومغادرة تكون من مكة لا شيء عليك ما في شيء.
السؤال
جديد
يقول فضيلة الشيخ ما حكم استعمال آيات القرآن في الحوادث التي تقع للإنسان ويطبقها عليها كأن تقع للإنسان ويقول أليس الصبح بقريب؟
نعم استعمال آيات القرآن بل الاستشهاد بآيات القرآن على الواقع إذا كان صحيحا فلا بأس به، مثل لو انشغل الإنسان بأولاده وأمواله عن شيء واجب وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهذا لا بأس به، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استشهد بذلك. وأما إذا كان يريد أن يطبق الآيات على الواقعات اليومية في معنى لا يناسب فإن ذلك لا يجوز، لأن تطبيق القرآن على غير ما أراده الله من باب تحريف الكلم عن مواضعه.
يقول لي قطعة أرض زراعية وهذه الأرض نقوم بريها بمواطير فكيف تكون الزكاة فيها؟
الزكاة بالأرض الزراعية إذا كانت تسقى بالمواطير نصف العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الثمار التي تسقى بالسماء أو تشرب بعروقها جعل فيها العشر كاملا، وجعل فيما يسقى بالنضح نصف العشر، والذي يسقى بالمعطية يسقى بالنضح ففيه نصف العشر. فإذا قدرنا أن زرعه صار 1000 كيلو كم يلزمه؟ 1000 كيلو يلزمه 50 كيلو، وإذا كان يسقى بلا مؤونة أو يشرب بعروقه ففيه 100. نعم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأخرت
امرأة تقول: تأخرت العادة الشهرية فأخذت حقن لإنزالها لإزالتها فلم تزل، وبالتحليل اتضح أنه حمل، ومن مضاعفات هذا الحقن أنها تشوه الجنين، وفي نفس الوقت أصبت بالحصبة الألمانية، وهذه أيضا تصيب الجنين بالصمم أو التخلف العقلي، والآن عمر الجنين 2 شهر. أولا، هل يجوز إسقاطه بعملية جراحية؟ ثانيا، هل كان من الجائز إسقاطه قبل 40 كما يقول بعض العلماء؟
إسقاط الجنين إذا لم تنفخ فيه الروح جائز إذا دعت الضرورة إليه، مثل أن يقول الأطباء إن الجنين مشوه، فإنه يجوز إسقاطه إذا كان قبل أن تنفخ فيه الروح. ومتى تنفخ فيه الروح؟ تنفخ فيه إذا تم له 4 أشهر، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أما إذا كان بعد تمام 4 أشهر أي بعد نفخ الروح فيه، فإنه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال، حتى لو قال الأطباء إنه إذا بقي هلكت أمه فإنه لا يجوز إسقاطه، لأنه لا يجوز قتل نفس لإحياء نفس أخرى. نعم.
يقول السائل: متى يصوم المتمتع 3 أيام إن عجز عن الدم؟
يصوم المتمتع 3 أيام إذا عجز عن الدم من إحرامه بالعمرة إلى آخر أيام التشريق. يقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، والعمرة من الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة حج أصغر، أو قال: الحج الأصغر. وآخر الصيام الأيام 3 التي بعد العيد، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما 7 الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من طاف طواف الوداع وتأخر عن السفر لظروف خارجة عن إرادته وصلى 4 أوقات؟
إذا طاف طواف الوداع بعد انتهاء أعمال النسك ثم تأخر لظروف قاهرة كانتظار الرفقة أو خراب السيارة أو ما أشبه ذلك، فإنه لازمه إعادة الطواف، لازمه إعادة الطواف، ويكفيه الطواف الأول، لأنه يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت لكن تأخر بدون إرادة. نعم. قال: الموتى أن يدفعوا الشدائد أو يرفعوا الشدائد سفه في العقل وضلال في الدين. إذا من نسأل؟ الله. ومن نستعين؟ ومن نستغيث به؟ الله. كل شيء أمره إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. وأنت لو دعوت الله عز وجل في صدق فإنك سوف تحصل على إحدى ثلاث فوائد ولا بد. إذا دعوت الله بصدق فستحصل على ثلاث فوائد ولا بد. إما أن يستجيب الله لك فيعطيك ما دعوت، وإما أن يصرف عنك من السوء ما هو أعظم. يمكن هناك سوء قد انعقدت أسبابه بالنسبة لك فيدفع الله عنك، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. إذن متى سألت الله بالصدق فلن تخيب أبدا. هذا مع أن الدعاء نفسه دعاء الله عبادة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا قال قائل: ما واجب أهل القبور نحونا؟ أهل القبور إخواننا، أهل القبور علماؤنا، أهل القبور عبادنا، فما واجبهم علينا؟ ما واجبهم علينا؟ واجبهم علينا ما ذكره الله في قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قلت الآية الثالثة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا واجبهم نحونا. واجب الأموات علينا أن ندعو الله لهم ونقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا زرنا المقابر. قال: قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا قال الأخ: اقرأ علي ما قلت. بارك الله فيك. لا هذا الأخ لأنه يمكن يشتغل حاد من باله مرة. كنت أقام ما أنت فاهم اللي وراه. يلا يا ماذا يقول؟ قل لا أعلم. خلاص ماذا قلت؟ من يعرف؟ تفضل. بصوت مرتفع. إلى الآن ما سمع. أي أحسن سمع. هذا ما كان أحسن من مكان كذا. طيب الآن يا إخواني نقول من الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته ماذا يقولون إذا زاروا القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن زيارتنا لهم لنفعهم ولا للانتفاع بهم؟ لنفعهم، يعني نحن ننفعهم إذا ذهبنا ودعونا الله لهم، هذا نفع لهم لا لننتفع بهم. صحيح أننا ننتفع بالزيارة من حيث إنها قربة، لا من حيث أن هؤلاء المقبولين سوف ينفعوننا أو يضروننا، لكن من حيث إنها قربة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، موعظة. أن ترى هذا الرجل اللي كان بالأمس معك يمشي مشيك ويأكل أكلك ويلبس لباسك، والآن هو في قبره مرتهم بعمله. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. هكذا يا أخوان، أما أن ننتفع بهم بمعنى أنهم ينفعوننا أو يضروننا، فإنهم لن ينفعوننا ولن يضروننا. إنما الذي ينفعنا ويضرنا هو الله عز وجل. فإذا قال قائل: أنا أتخذهم وسيلة، أتخذهم وسيلة، قلنا: طيب، ماذا تقول حتى نعرف هل هي وسيلة أو غاية؟ نجد بعض الناس يقول: يا فلان يا فلان أنقذني، يا فلان أغثني. المرأة تقول: يا فلان أحبلني. إيش معنى أحبلني؟ يعني جعلني أحبل، يعني أحمل. سمعنا أن بعض النساء تأتي إلى بعض القبور أحيانا تتمرغ على القبر وأحيانا تسأل القبر، نسأل الله العافية. هل هذا اتخذ هؤلاء القبور، هذه القبور، وسيلة أو غاية؟ غاية، دعاهم مباشرة. وين الوسيلة؟ ثم إن الوسيلة إن كان هؤلاء من الصالحين، فالوسيلة أن تتوسل إلى أن تتوسل بحبهم إلى الله، لأن حب الصالحين قربة إلى الله عز وجل. وأنت هل يلزم من حبك إياهم أن تأتي إلى قبورهم، أو يمكن أن تحبهم وأنت بعيد؟ يمكن أن تحبهم وأنت بعيد. ولكن مع الأسف أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتخذون القبور التي يدعونها من دون الله وسيلة، لا يجعلونها وسيلة، وإنما يجعلونها غاية، يدعونها من دون الله ويعتقدون أنها هي التي تنفع. وسبحان الله العظيم، صدهم الشيطان عن الحق. لأن الذي ينفع ويعطيك ما تريد، نعم، من هو؟ الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا أنا أجزم جزما لا شك عندي فيه أن هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بأصحاب القبور قد أعرضت قلوبهم عن الله، لأن القلب لا يمكن أن يكون له اتجاهان، اتجاه واحد. فإذا كان هذا الرجل إذا أصابته الضراء نادى: يا فلان يا فلان، فهذا يقتضي ولا بد أن يكون معرضا عن الله. لماذا لا يقول بدل يا فلان يا فلان، يا لماذا لا يقول إيش؟ يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. يدعو باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سأل به أعطى، إذا سئل به أعطى. اسم الله الأعظم ذكر في القرآن في 3 مواضع، اسم الله الأعظم ذكر في القرآن في 3 مواضع. من يحصيها لنا؟ لا، من يحصيها لنا وهو قائم حتى يسمع الناس؟ في 3 مواضع. لا، طيب، تفضل. بسم الله الأعظم ذكر في 3 مواضع من القرآن.
أول واحدة في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو
الحي القيوم. هي أي سورة؟
سورة البقرة.
هذه واحدة.
الثانية في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نعم.
الثالثة في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم.
أحسنت. تمام. بسم الله الأعظم هو الحي القيوم. الحي القيوم. وهذا ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع. في أي سورة؟ نعم. كم بينك؟ واحد اثنين ثلاثة. ما بينك وبين ثلاثة رجال. ليس بينك وبين الذي أتاك إلا ثلاثة رجال. ما سمعتوه؟ إيه طيب. تفضل. طيب. نعم. والثالث؟ طيب استرح. اسمعوا يا اخوان. الحي القيوم ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع وهو اسم الله الأعظم. في آية الكرسي في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما أدراكم ما آية الكرسي؟ آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اقرأها في ليلة لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. الموضع الثاني في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه الكتاب بالحق. الموضع الثالث في سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه يعني ذلت وخضعت عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هذا الاسم الأعظم إذا توسلت به إلى الله في دعائك فقلت يا حي يا قيوم كان هذا من أسباب إجابة الدعاء. وإجابة الدعاء أسرع بكثير من كل شيء إذا أجاب الله الدعاء لأن أمره إذا أراد شيئا إيش أن يقول له كن فيكون فيكون بدون تأخير ألف للترتيب والتعقيب وبدون تكرار. وما أمرنا إلا واحدة كلام عند البصر. سليمان عليه الصلاة والسلام طلب من حوله أن يأتوا بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام مسيرة شهر فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عفريت من الجن العفريت القوي المارد أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك. منين؟ من اليمن إلى الشام وإني عليه لقوي أمين. لماذا قال وإني عليه لقوي أمين؟ من أجل أن يشجع سليمان على أن يقول هات. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. أيهما أسرع الثاني ولا الأول؟ الأول إيش قال؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. والثاني قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. أنت انظر بعيد ثم قل هكذا لحظة. أيهما أسرع؟ الثاني. الثاني لأن قال العلماء لأن الذي عنده علم من الكتاب دعا باسم الله الأعظم فحماته الملائكة وجاءت به. قوة الملائكة أقوى من قوة الجن. الجن عندهم قوة يصعدون إلى السماء ويتخذون منها مقاعد للسمع وأما الملائكة فهم أسرع وأعظم. جبريل عليه الصلاة والسلام عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع في كم من يوم؟ في ليلة واحدة، ونزل به وجاء إلى مكة في ليلة واحدة، لأن قوة الملائكة ليس مثل قوة من الجن، أقوى من الجن. فجاء به فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الشاهد أن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا الذي عنده علم من الكتاب كان دعا الله بسم الله الأعظم. لا بد أيضا في الدعاء من أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، لا تدعو الله وأنت في شك هل يجيب أو لا يجيب، ادعو الله واجزم بالدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. بعض الناس الآن يقول الله يرحمه إن شاء الله، الله يغفر له إن شاء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن فإن الله لا مكره له، ولكن أعظم الرغبة وأعزم في المسألة، قل اللهم اغفر لي بس فيستجيب الله لك. لا بد أن توقن بالإجابة من قبل الله عز وجل. بعض الناس يقول أدعو وأجرب هل يستجاب لي أو لا، هذا لا يجوز. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. وسمعت بعض الناس يقول كلمة أنكرها، يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا خطأ، خطأ، هذا خطأ. كيف تقول لا أسألك رد القضاء؟ لا يرد القضاء إلى الدعاء، ادعو الله فربما يرتفع عنك ما قضى الله به عليك بسبب دعائك، كما أن بر الوالدين يزيد في العمر، كذلك الدعاء يرد القضاء. قد يقضي الله عز وجل عليك بشيء فإذا دعوت الله رفعه عنك. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن خسوف الشمس والقمر، ماذا خسوف القمر وخسوف الشمس، ماذا قال؟ قال إذا رأيتم ذلك فادعوا الله، مع أن الكسوف إنذار من الله عز وجل، إذا رأيتم ذلك فادعوا الله ليرفع عنكم حتى ينكشف ما بكم. لا تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، قل اللهم إني أسألك أن تمنع عني سوء القضاء، أن تمنع عني سوء القضاء، وأن تدعو الله بما شئت. أما لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه، معنى عاقبني بما شئت ولا يهمني، هذا غير صحيح. اللي يقول هكذا أخطأ، أولا لأن هذه الصيغة لم ترد، والثاني أن الدعاء قد يرد القضاء، لأن الله قد يقضي بالشيء ويدعو الإنسان فيرفع عنه الشيء أو يدفع عنه الشيء. لذلك يجب التنبه لهذه الكلمة الخاطئة، وأن يعزم الإنسان المسألة ولا يدعو بمثل هذا الدعاء. إذن يا إخواننا، اللجوء إلى من عند الشدائد؟ إلى الله، هذا أهم شيء. فالذي يلجأ عند الشدائد إلى فلان وفلان أو إلى ملك أو إلى أي أحد سوى الله ليس له صيام ولا صلاة ولا حج ولا صدقة ولا ينفعه شيء من الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأنه مشرك بالله عز وجل. فإن من دعا غير الله فقد أشرك بالله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الله الدعاء إيش؟ عبادة، والعبادة لا تصرف غير الله. ويا أخي، ما الذي يضرك إذا قلت يا رب بدلا من أن تقول يا فلان؟ مش يضرك، هل يضرك شيئا؟ أبدا، بل إنك إذا قلت يا فلان وعلقت قلبك بفلان أعرفت عن الله عز وجل.
الله.
بعد السؤال ان شاء الله سيكون بقية الدرس والإجابة على الأسئلة. الآن يتكلم بين أذان والإقامة. انتشارهم في العالم الإسلامي فما هي العقيدة الصحيحة؟ وجواب أنا على ذلك أن الأمر كما سمع، فإن مذهب الأشاعرة مشهور بين الأمة، وهم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. وكان أبو الحسن الأشعري على ثلاث مراحل في حياته. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، فقد كان معتزليا ينتمي إلى المعتزلة حتى بلغ 40 سنة، ثم اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب فانتفع باتصاله به وعدل عن مذهب المعتزلة وبين بطلانه، وصار رحمه الله يعلن ذلك على الملأ. ثم ارتقى إلى المرحلة الأخيرة التي كانت ثمرة لبحثه وطلبه الحق، وهي أنه كان على مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، فتلقى عن أبي الحسن الأشعري أصحاب من أصحابه في المرحلة الوسطى من مراحل انتقالاته، وانتشر المذهب من هذه المرحلة الوسطى. وأما المذهب الذي كان أخيرا لأبي الحسن رحمه الله فهو مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فمثلا يقولون إن الله استوى على العرش استواء حقيقيا، والاستواء يعني العلو، لكنه علو يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء الإنسان على السرير أو على الفلك أو على الأنعام. ويقولون إن الله سبحانه وتعالى له وجه موصوف بالجلال والإكرام، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولكنه وجه لا يماثل أحدا من المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا الأصل الأساس بنى أهل السنة مذهبهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أي أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل. كذلك أيضا أهل السنة والجماعة بالنسبة للقدر يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى كتب علم كل شيء سيكون وكتب مقادير ذلك في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء يحدث فهو بمشيئته تبارك وتعالى، وأن كل موجود فهو مخلوق لله عز وجل. ومع ذلك يثبتون للعبد إرادة وقدرة واختيارا كما هو الواقع المحسوس.
نعم.
الدعوة إلى الله
في جماعة واجب أم لا؟ وما هو الأفضل، الدعوة الجماعية أم الدعوة الفردية؟
الدعوة من الله واجبة وهي فرض كفاية، لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا لم يتم القيام بها إلا بجماعة صارت واجبة على الجماعة جميعا، أما إذا أمكن القيام بها من فرد فإنها تكون واجبة عليه ولا حاجة إلى الاجتماع. وكأن السائل يشير إلى التحزب والتعصب، ونحن ضد ذلك، لا نرى أبدا أن يتحزب المسلمون أحزابا، بل نرى أن الواجب أن يكونوا حزبا واحدا قائمين بأمر الله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضر الأمة شيء كضرر هذا التحزب، حتى إن بعضهم تجده يضلل بعض الآخر مع أنه مسلم، فيصفه أحيانا بالفسوق وأحيانا بالفجور وأحيانا بالكفر مع أنه مسلم يجتهد كما يجتهد. نعم، الاجتهاد المخالف للكتاب والسنة أو لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هذا اجتهاد مرفوض ولا يقبل من صاحبه ولا يعذر صاحبه بالمخالفة. على كل حال، الدعوة هو فرض كفاية، إن قام الفرد بها وحده فذاك، وإن لم يقم إلا بجماعة يعينونه على ذلك صار فرضا على الجميع.
نعم. ما في ميكروفون؟ اسأل. ما في ميكروفون؟
يقول السائل: ما حكم القسم بالصيغة الآتية: والنبي أعمل كذا وكذا؟ ثانيا: علي الطلاق إن لم أفعل كذا؟ ثالثا: وحياتك أو حياة السيدة فلانة؟ وجزاكم الله خير.
الخبز أو اللحم نافع بطريق الحس، وقد نعرف أن شيء نافع أو فيه الشفاء بطريق الشرع، كما قال الله تعالى في النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الآن الأمة الإسلامية كلها إلا من رحم الله غارقة في الإشراك، فهل كل هذه الأمة على ضلال؟ نرجو التوبيخ. فهل هذه الأمة على ضلال؟ نرجو التوبيخ.
الأمة الإسلامية لا يمكن أن تكون جميعها على ضلال، بل لا بد أن يكون فيها أمة قائمة بأمر الله، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فلا يمكن أن تخلو الأمة الإسلامية من طائفة منصورة على الحق. أما أن تكون الأمة كلها على حسب ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا خلاف الواقع، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
يسأل عن حكم من يستغيث بالقبور ويطوف بها جهلا، هل يعذر أم لا؟
الذي يستغيث بالقبور بمعنى أنه إذا أصابته الشدة استعاذ بصاحب القبر مشرك شركا أكبر والعياذ بالله. ولكن قد لا نحكم بالشرك على هذا الشخص المعين، لأنه لابد من الحكم بالشرك على شخص معين من شروط، منها أن تبلغه الحجة. فقد يكون هذا الذي يستغيث بالقبور قد يكون جاهلا لا يدري عن شيء أبدا يرى الناس فيفعل مثل ما يفعل الناس، وقد يكون عنده علماء ضلال يضلونه عن سبيل الله ويقول استغث بالقدر الفلاني بالقدر الفلاني حتى يستجاب لك، فهذا لا نحكم بكفره لأنه جاهل معذور بالجهل. لكن من بلغه أن هذا شرك ولكنه أصر على ما هو عليه وقال هذا ما عليه آباؤنا هذا ما عليه علماؤنا فإنه لا يعذر بذلك لأنه قد بين له الحق، وما قوله هذا تجاه الحق إلا كقول من قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالواجب على المسلم أن يكون عالما بأمر الله حتى يعبد الله على بصيرة. أما من طاف بالقبور ولكنه لم يعتقد أن صاحب القبر ينفع أو يضر فإن هذا لا يصل إلى الشرك، ولكنه بدعة منكرة ينهى عنها وينكر على من فعلها.
خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع بعد مناسك الحج فهل عليه شيء؟
إذا خرج الحاج من مكة ولم يطف الوداع فإنه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خرج من مكة أن يكون آخر عهده بالبيت، وعليه عند أكثر العلماء عليه فدية تذبح في مكة وتفرق على المساكين لأنه دم جبران ولا يجوز أن يأكل منها شيئا.
يقول حججت متمتع وطفت وسعيت للعمرة وتحللت ويوم العيد طفت طواف الإفاضة ولم أسعى للحج جهلا فهل علي شيء؟
نعم، الإنسان المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وبناء على ذلك نقول لهذا الأخ السائل الذي لم يسعى للحج، نقول يجب عليك الآن أن تذهب إلى مكة معتمرا أي تحرم من الميقات وتقول لبيك عمرة، فإذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر ثم تسعى للحج. وإذا كان لديه أي لدى السائل زوجة فإنه لا يجوز أن يتمتع بها حتى ينهي هذه الأعمال التي ذكرناها، أي حتى يرجع إلى مكة محرما بعمرة ويتحلل منها ثم يأتي بسعي الحج لأنه لم يحل التحلل الثاني.
نعم. امرأة حجت ولم تنوي أي نسك وسعت ولم تذبح الهدي ولم تصم لجهرها فما الحكم؟
لا أدري، إذا كانت لم تنوي شيئا أبدا فإن إحرامها يكون بحج مفردا وليس عليها فدية، لأن الظاهر أنها فعلت أفعال الحج. وإذا لم تنوي العمرة على وجه التمتع أو على وجه القران فإن الإحرام يكون للحج فلا يكون عليها هدي. نعم.
يقول السائل ما حكم من لم يبت في مزدلفة إلى حتى الساعة 12 والنصف؟ مساء
موجود؟ ها؟ من الليل أقول 12 ونص من الليل. نعم. طيب. هذا يسأل يقول نحن لم نصل مزدلفة إلا الساعة 12 ليلا، الساعة 12 ونصف ليلا، وأن المرشد قال لنا ادفعوا إلى منى والمجمرات، فنقول هذا قول قاله بعض العلماء، قال إنه يجوز إذا انتصف الليل أن يدفع الإنسان من مزدلفة إلى منى ويرمي الجمرات، وإذا كان المرشد هو الذي قال لكم ذلك فليس عليكم شيء لأنه ليس عندكم علم يضاد ما قاله. والصحيح أن الإنسان لا يدفع من مزدلفة إلا في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر، فإذا غرب القمر انصرفت. وغروب القمر في ليلة العاشر لا يكون إلا من ثلث الليل فما فوق. وعلى هذا فلا يدفع الإنسان من مزدلفة إلا إذا غاب القمر يدفع. ثم إن كان من الذين لا يستطيعون أن يزاحموا الناس فإنهم يرمون إذا وصلوا منى، وإن كانوا يستطيعون يعني بحيث يكونوا شبابا فالأولى أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، كما أن الأولى لهؤلاء الأقوياء أن لا يدفعوا من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر. المهم أنت ليس عليك شيء، ما عليك شيء. أما الذين وصلوا إلى مزدلفة بعد يعني بعد صلاة الفجر فهؤلاء عليهم فدية يذبحونها في مكة ويوزعونها على الفقراء، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. ومن المعلوم أن المبيت مزدلفة من إتمام الحج، فإن احسرتم يعني منعتم عن ذلك فما استيسر من الهدي، فمن كان موسرا فليفعل وليهدي، ومن لم يكن موسرا فلا شيء عليه. على أن بعض العلماء أفتى بأنه لا شيء عليهم مطلقا، لأن هذا غير اختيارهم، ولكن الاحتياط أن يذبحوا فدية لظاهر الآية الكريمة التي ذكرتها لك. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ خرجت من مكة في مهمة دون طواف الوداع وسأعود إليها في آخر هذا الأسبوع وأريد الدخول بالعمرة، فما حكم ذلك وجزاكم الله خير؟
السائل موجود؟ السائل
أنت أتيت بحج ولا أتيت بحج؟ أنت حاج تمتع؟ بعد ما أنهيت الحج رجعت إلى المدينة بدون طواف وداع ستعود إلى مكة قريبا من المدينة
في آخر الأسبوع
وأنت طبعا من غير أهل المدينة لست من أهل المدينة
أنا من المغرب
وأجاني حاجة طيب
من الحج والعمل في خطة
نفس الوقت
الحج والعمل معجزة كبيرة
نعم ومغادرة تكون من مكة لا شيء ما في شيء
السؤال
جديد جديد
يقول فضيلة الشيخ ما حكم استعمال آيات القرآن في الحوادث التي تقع للإنسان ويطبقها عليها كأن تقع للإنسان ويقول أليس الصرف بقريب؟
نعم استعمال آيات القرآن بل الاستشهاد بآيات القرآن على الواقع إذا كان صحيحا فلا بأس به، مثل لو انشغل الإنسان بأولاده وأمواله عن شيء واجب وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهذا لا بأس به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استشهد بذلك. وأما إذا كان يريد أن يطبق الآيات على الواقعات اليومية في معنى لا يناسب فإن ذلك لا يجوز، لأن تطبيق القرآن على غير ما أراده الله من باب تحريف الكلم عن مواضعه.
يقول لي قطعة أرض زراعية وهذه الأرض نقوم بريها بمواطير فكيف تكون الزكاة فيها؟
الزكاة في الأرض الزراعية إذا كانت تسقى بالمواطير نصف العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الثمار التي تسقى بالسماء أو تشرب بعروقها جعل فيها العشر كاملا، وجعل فيما يسقى بالنضح نصف العشر، والذي يسقى بالمواطير يسقى بالنضح ففيه نصف العشر. فإذا قدرنا أن زرعه صار 1000 كيلو كم يلزمه؟ 1000 كيلو يلزمه 50 كيلو. وإذا كان يسقى بلا مؤونة أو يشرب بعروقه ففيه 100. نعم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأخرت
امرأة تقول: تأخرت العادة الشهرية فأخذت حقن لإنزالها لإزالتها فلم تزل، وبالتحليل اتضح أنه حمل، ومن مضاعفات هذا الحقن أنها تشوه الجنين، وفي نفس الوقت أصبت بالحصبة الألمانية، وهذه أيضا تصيب الجنين بالصمم أو التخلف العقلي، والآن عمر الجنين 2 شهر. أولا، هل يجوز إسقاطه بعملية جراحية؟ ثانيا، هل كان من الجائز إسقاطه قبل 40 كما يقول بعض العلماء؟
إسقاط الجنين إذا لم تنفخ فيه الروح جائز إذا دعت الضرورة إليه، مثل أن يقول الأطباء إن الجنين مشوه، فإنه يجوز إسقاطه إذا كان قبل أن تنفخ فيه الروح. ومتى تنفخ فيه الروح؟ تنفخ فيه إذا تم له 4 أشهر، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتف رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. أما إذا كان بعد تمام 4 أشهر أي بعد نفخ الروح فيه، فإنه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال، حتى لو قال الأطباء إنه إذا بقي هلكت أمه فإنه لا يجوز إسقاطه، لأنه لا يجوز قتل نفس لإحياء نفس أخرى. نعم.
يقول السائل: متى يصوم المتمتع 3 أيام إن عجز عن الدم؟
يصوم المتمتع 3 أيام إذا عجز عن الدم من إحرامه بالعمرة إلى آخر أيام التشريق. يقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. والعمرة من الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة حج أصغر، أو قال: الحج الأصغر. وآخر الصيام الأيام 3 التي بعد العيد، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما 7 الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من طاف طواف الوداع وتأخر عن السفر لظروف خارجة عن إرادته وصلى 4 أوقات؟
إذا طاف طواف الوداع بعد انتهاء أعمال النسك ثم تأخر لظروف قاهرة كانتظار الرفقة أو خراب السيارة أو ما أشبه ذلك، فإنه لازمه إعادة الطواف، لازمه إعادة الطواف، ويكفيه الطواف الأول، لأنه يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت لكن تأخر بدون إرادة. نعم.